أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الدين. كنا في صدد تقييم برهان الحركة، وقلنا أن هناك إشكالات خمسة مسجلة على برهان الحركة، وكان الكلام فيما أفاده الفلاسفة أولا، وفيما أفاده علماء الفيزياء ثانيا. ما يرتبط بالمطلب الأول، نحن قلنا ما من معلول إلا ولا بد له من علة، حدوثا وبقاء، ولا بد من فرض التعاصر بين المعلول والعلة، وإلا في فرض عدم التعاصر نبني على نظرية المعدات لا على نظرية الألة. نظرية المعدات معد لا على نظرية الألة. كما أن المولد ما دام في دائرة العلة والمعلول فالتسلسل في باب العلة والمعلول ممنوع. هذا ثلاثة أمور مقابل النظرية الفلسفية. نشأت النظرية الفيزياوية. النظرية الفيزياوية بنت على نظرية القصور الذاتي، وبنت على الطرد المركزي، وبنت على أنه لا نحتاج إلى علة مبقية ويكفينا العلة المحدثة. كما أن لا مجال عند المدرسة التجريبية إثبات الحركة الجوهرية، لا مجال لإثبات الحركة الجوهرية. والسبب في ذلك لأن آليات الحس عاجزة على إدراك كنه الأشياء وجواهر الأشياء، فبطريق أولى هي عاجزة عن إدراك الحركة في جواهر الأشياء. إذا هم أنكروا الحركات الجوهرية واكتفوا بالحركات العقلية، وأيضا اعترفوا هؤلاء بوجود إمكان وجود التسلسل في باب الحركة. هذه هي مجمل النظريات الفيزيائية. إذن أولا، ما المراد من فكرة القصور الذاتي؟ وما المراد من الطرد المركزي؟ بعد ما نقف مع المدعيات الفيزيائية نشوف هل هناك تصادم بين النظرية الفلسفية والنظرية الفيزيائية أو ليس هناك تصادم، وعلى فرض التصادم كيف يمكن فرض العلاج. نظرية القصور الذاتي هي تعتقد، هذه النظرية، أن الشيء الثابت الساكن يبقى على سكونه في دائرة البقاء، والشيء المتحرك يبقى على حركته في دائرة البقاء، وأن هناك قصور ذاتي في إيجاد الحركة، لكن إذا أحدثت الحركة لا حاجة إلى إبقائها إلى علة أخرى. يعني بعبارة إنهم أنكروا أن الحركة تحتاج إلى علة حدوثا وبقاء، وإنما اكتفوا بحاجة الحركة إلى العلة الحدوثية دون العلة البقائية، ونظروا لذلك بمثالين. المثال الأول ضرب الكرة، فإن ضرب الكرة وإن احتاج الحركة للكرة إلى ضارب، لكن إبقاؤها طبعا إبقاؤها مع عدم فرض وجود الموانع، يعني تصفية قانون الجاذبية وتصفية قانون الاحتكاك وتصفية كل شيء يوجب من ضعف الحركة، فإن الحركة ستستمر إلى أبد الدهر. هذه دعواهم، وهي نظرية نيوتن، قانون نيوتن. شلون؟ لا بقاء حدوثين. شنو هذه؟ هي نظرية القصور الذاتي، كما أنهم اعتقدوا الفيزياء الحديثة بنظرية الطرد المركزي، وأنه هناك عندنا نواة وهي مركز مدار الإلكترون والنيترون، وأن بينهما بين الإلكترون والنيترون عملية الإيجاب والسلب، وهذه عملية الإيجاب والسلب هي التي تخلق نظام الحركة. فحركة الحركة الداخلية وليدة هذا الطرد المركزي، وليس وليدة فرض وجود علة من الخارج. فدعوى وجود علة من الخارج وأن لابد هذه العلة تكون مادية أو مجردة، وخشية الوقوع في أزمة التسلسل والانتهاء إلى العلل المجردة، كل هذا لا معنى له، هذا وفق النظرية الفيزيائية. في مقام الآن، هذه نقطة رقم 2. إذا النقطة رقم أولى بينت مباني الفلسفة وأهم نظريات الفلسفة في المقام، وبينت أيضا النظرية الفيزيائية، وكما لاحظت النظرية الفيزيائية يعني تنحل إلى مطلبين. المطلب الأول أنه إحنا بقاء ما نحتاج إلى علة، وهو يصطدم بوضوح مع النظرية الفلسفية. ثانيا بوفق نظرية الطرد المركزي إحنا ما نحتاج إلى علل خارجية، وإنما نكتفي بالعلل الداخلية. بلي حدوثا، الأول حدوثا الطرد المركزي حركة حدوثية داخلية، حدوثا لا مبقاء إذا ما نحتاج حدوثا بقاء. هذا ملخص ما ذكره علماء الفيزياء. طبعا احنا بعض الاجابات اجابات معرفية، وبعض الاجابات اجابات فلسفية وجودية. يعني احنا عندنا بعدين، بعد معرفي وبعد وجودي. اما ما يتبط بالبعد المعرفي، كون ان الجهاز المعرفي الحس فقط دون الجهاز العقلي هذا ممنوع، لذا هم لأجل انحصار الجهاز بالجهاز الحسي أنكروا الجوهر وأنكروا الحركة الجوهرية وأنكروا فكرة الصورة والقوة. نحن حيث نعتقد أن المنهج العقلي له دور، استطعنا أن نثبت أولا وجود الجوهر، إذا العرب هو الذي لا بد أن يفترض وجود الجوهر، وإلا لو لم نقل بوجود الجوهر للزم الفرار من المطر إلى الميثاق بدل ما نعترف بجوهر واحد في ضمن مقولات تسعة، لا بد أن نفترض بجوهرية المقولات التسعة، لأن العرب الوجود الذي ليس في نفسه الذي يحل على وجود في نفسه. إذا افترضنا أنه العرب لا وجود جوهر لازمه أنه الأعراض هي تصير جواهر، كما إنا استطعنا أن نثبت وفق نظرية الحكمة المتعالية أن هذا الجوهر لا يمكن أن يفترض في حقه السكون، لأن الحركة العرضية لا مجال لتفسيرها إلا في ضمن الحركة الجوهرية. نعم، وحدة هذه وحدة المتحرك في الحركة الجوهرية هو الهيولة، وحدة المتحرك هو الهيولة، فنحفر على وحدة الموضوع وإن كنا نقول بالحركة الجوهرية، وإن هناك صور متعددة نوعية تتحرك، وبتحرك هذه الصور النوعية يمكن فرض حركة الأعراض. هذا مدعانا. فإذا الإشكال الأول إشكال معرفي، الإشكال الثاني وهو إشكال فلسفي. نحن وفق نظرية المعلول وهو الوجود الحرفي وليس بالوجود الاسمي، لا مجال لفرض استقلالية الوجود الحرفي، ومعنى أن المعلول لا يحتاج إلى علة، ما كان حرفيا يصير اسميا وانقلاب في ذلك، وهذا مما لا يمكن الالتزام به. فبمقتضى الوجود الحرفي المعلولي لا بد من افتراض أن المعلول يحتاج إلى العلة في جميع الأطوار وليس في طور دون طور آخر. هذا هم أيضا نحن نلتزم به. نعم، نحن قلنا إن هناك حركة عرضية واحد، وإن هناك حركة جوهرية اثنين، وإن هناك علة تجردية ثلاثة. نحن اعترفنا بثلاثة أمور. الأمر الأول الحركات العرضية، ودليلنا على ذلك الوجدان، وعندنا حركات جوهرية ودليلنا على ذلك إذ لو لم نرتضي الحركة الجوهرية لا مجال لارتضاء الحركة العرضية. وثالثا كما أن الحركة العرضية بحاجة إلى علة وهي الحركة الجوهرية، وهي هنا العلة داخلية وليست العلة خارجية، كذلك الحركة الجوهرية تحتاج إلى علة، لكن العلة ها هنا علة خارجية وليست العلة الداخلية. هذه المتبنيات ماذا؟ الفلسفة، النظرية الفلسفية إذا تعتقد وجودها. ذكر مثال في علم الفيزياء، نحن نتحفظ على هذا المثال في علم الفلسفة. شنو المثال الذي ذكر؟ قال سقوط الرياح، سقوط الأوراق من الشجر، علة هذا السقوط هو عبارة عن الريح، حينما تهب توجد سقوط الورق، فالعلة هي الريح. ونظام الريح تولد على أساس التخلل الكوني، برودة وحرارة، عملية البرودة والحرارة نظير ما نقوله في كيفية تولد الأمطار، وعملية هذا الخلل الجوي هو وليد الشمس بشروقها وغروبها وبطلوعها وعدم طلوعها، هذا التخلل. فقالوا إذن يمكن، النظرية الفيزيائية يمكن أن ننتهي إلى سلسلة علل مادية بلا حاجة إلى فرض العلة التجردية، وأن سقوط الورق من الشجر معلول لعلل طولية مادية من دون أن يوجب ذلك افتراض علة خارجية مجردة، بل نكتفي بها. هذا هم ما قالوه. والرد واضح، شنو الرد؟ أنه يصير خلط بين نظام المعد وبين نظام العدة. هذا الذي ذكرت من الأمثلة كلها شنو؟ معدات. ولا ضير بالالتزام بالتسلسل في عالم المعدات، إنما نمنع التسلسل في عالم العلل، وأما في عالم المعدات فلا مانع من الالتزام به. وفما ذكر من الأمثلة هو عبارة عن المعدات وليس عبارة عن العلل. هذا هم مطلب ثاني وهي المنظومة الفيزيائية. المطلب الثالث أساسا، هل يمكن فرض التنافي بين الفيزياء وبين الفلسفة أم لا مجال لفرض التنافي بين الفيزياء والفلسفة؟ طبعا أول نقطة في تدافع الفيزياء مع الفلسفة أن المبادئ التصورية والمصطلحات لابد أن تحفظ، لأنهم يصطلحون أحيانا مثلا على المعدات يصطلحون عليه علل، ويقولون أن العلل يمكن فرض التسلسل فيه، بينما هو في مصطلحنا هذا ليس من العلل، وإنما شيء يعد في مصطلحنا من المعد. نظير ما نقوله في مثلا دور الأب والأم في إنجاب الولد، وليس دورا شنو عليا، وإنما دور المعد، لأن دور العلي إحنا افترضنا ماذا؟ فكرة العلية هو فكرة التقارن، بينما المعد لا يشترط فيه فكرة التقارن، وهو كما هو واضح الآن الولد منفصل عن الولد الأبوين، وليس للأبوين أي دور في بقاء الولد. أو مثال المعروف المشهور، مثال البناء والبناء، فإنه بموت البناء لا يموت البناء، فقالوا يمكن فرض بناء بلا بناء، يعني يمكن فرض معلول بلا علة. نعم، البناء يحتاج إلى بناء حدوثا، لكن لا يحتاج إلى بناء بقاء. هذه أمثلة حقيقة هم ما معنيين بأن هذا علة وهذه معد، مو محل نظرهم هذا. إذن أول شيء في باب التحاكم بين الفيزياء وبين الفلسفة لابد من استقرار المصطلح والحفاظ على وحدة المصطلح، لا أنه واحد يعني شيء والآخر يعني شيء آخر. هذا المطلب الأول. المطلب الثاني في الفيزياء الأعم الأغلب، اسمع لي شاب أقول وهو علاج عام، دا أقول تصادم العلوم مع ماذا؟ مع الفلسفة. هو الباب أصل البحث وين مبحوث هذا البحث؟ هل العلوم تصطدم مع الفلسفة أو لا تصطدم مع الفلسفة؟ هناك مسعى في فرض اصطدام العلوم مع الفلسفة، وحيث أن العلوم موثوق بها فالفيزياء فالفلسفة تكون حينئذ شنو؟ هي عبارة عن موهومات لا عبارة عن مقطوعات. هذه هي الشبهة. يعني هناك ممن يسعى إلى ضرب الفلسفة عن هذا الطريق، العلم يصطدم مع الفلسفة، العلم حيثيته موثوقة مأمونة الصواب، فالفلسفة تكون هي الذي موهومات فلا مجال للتعويل عليها. طبعا فأي دليل يثبت مدعى فلسفي لا يمكن الوثوق به لهذه النزعة. احنا نريد ان نسأل الآن حقيقة، هل الفيزياء تصطدم مع الفلسفة، وهل العلم يصطدم مع الفلسفة ام لا؟ اكو بقطع النظر عن الجهاز المعرفي، قلنا عندنا أزمة أحيانا معرفية لازم نقعد ننظم منظومتنا المعرفية. البحث الثاني أن العلوم التجريبية على قسمين يا أخوان، أعبر بعبارتين، العلوم التجريبية والعلوم الحسية الذي هو قوام المنهج العلمي، لأن يعني المنهج العلمي متقوم بماذا؟ الحس والتجربة، وضم بعد ذلك إليه نظام الاستقراء. نظام الاستقراء هو هذا المنهج. هذا المنهج العلمي تارة يحوم في حديث البديهيات الحسية، وأخرى يحوم في دائرة ليست الحسيات البديهية وإنما في دائرة الحسيات. نحن نعتقد بوثوق في دائرة المنهج العلمي الحسي البديهي، هذا نعتقد به. مثلا الآن أنا أشوف هذا ماي، هذا منهج حسي وليد قوى البصر، إذعان بهذه الحقيقة أن هذا ماي الذي هو واصل إلي عن طريق آلة الحس وهي البصر، هذا من الحس الموثوق به الذي لا ينازعه شيء قط. إلا أن الأعم الأغلب من العلوم الحسية هي ليست بهذا المستوى، يعني ليس منهجها حسي بديهي وإنما منهجها حدسي وليس حسي. إذا دخلت الحسية في العلوم التجريبية مستوى وثوقها يبدأ يضعف، لا تصل إلى تلك المستوى من الوثوق، تبقى حدسية. هم في تعبيرهم عبارة أخرى يعبرون، يقولون إذا هناك بعد حدسي في البين فهو فرضية وليست بنظرية علمية. وفرق بين أن نقول النظرية العلمية وبين أن نقول الفرضية العلمية، ومحض وجود التصادم بين الفرضية العلمية وبين الفلسفة لا يعني رفع اليد عن الفلسفة، هذا ليس بصحيح. ها؟ هذا مو جواب. لا 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 لا, لا مو جواب. أنه مرة أنه هل مساحة المعرفة ما هي؟ هل الحس يخطأ أو لا يخطأ؟ لا، هذا هنا بحث فلسفي وجودي، نظرية فلسفية وجودية، وهو عندنا احنا نحوين من القضايا الوجودية. مرة قضايا وجودية نشعر بارتباطها الخارجي الوجودي كما في البديهيات، ومرة هي أشياء لا نشعر بوجوديتها الخارجية وإنما نحتمل وجوديتها الخارجية. نعم، معرفة بلحاظ الملازم، بلحاظ الملازم معرفة. إذن نحن لا نرتضي أن كل العلوم التجريبية هي من النوع الأول، أعني الحسي البديهي، وإنما هناك قسم آخر هو من الحسي. ولذا كثير من النظريات أو من الفرضيات العلمية هي مختلف فيها عند أصحابها وليست هي قضية متفق عليها، هي قضية مختلف فيها. الآن موضوع القصور الذاتي، نظرية القصور الذاتي، هل هي من النظريات العلمية أو هي من الفرضيات العلمية؟ هذا الأمر الأول، واضح هذا؟ هذا إذن جزء من معالجتنا للتعارض بين الفلسفة وبين العلم، من أن العلم يتحدث أحيانا بحديث ماذا؟ الفرضية، وليس يتحدث بحديث النظرية العلمية. النظرية العلمية إيه؟ أما الفرضية العلمية، هذا الأول. الأمر الثاني لمعالجة مشكلة التعارض، العلم له حركة في دائرة عرضية بينما الفلسفة له حركة في دائرة طولية، فمركز حديث العلم غير مركز حديث الفلسفة. هذا انتبهوا له، انتبهوا له. العلم تمام ما عنده من وظيفة أن يفقه ما هي العلاقة بين الظواهر التكوينية فيما بينها. يقول هناك ظاهرة تكوينية تصاحب ظاهرة تكوينية أخرى. فهو هذا المقدار من شؤونات العلم. ليش؟ غاية العلم هو شنو؟ استكشاف الوجوديات والتعرف على الوجوديات. الفلسفة حديثة ليس حديث الظواهر العرضية فيما بينها والارتباط بين الظواهر العرضية فيما بينها، وإنما الفلسفة تبحث عن ماذا؟ عن الارتباطات الطولية بين شيء وشيء آخر. خل أضرب لكم مثال حتى يتضح هذا المعنى، مثال فيما نحن فيه اليوم. إحنا لما نجي إلى المغناطيس نقول المغناطيس له قابلية في أن يجذب الحديد، وأن في المغناطيس قوة داخلية تستطيع أن تحرك الحركة. هذا ماذا؟ ما يفتي به العلم. لكن لم يبحث العلم، وليس بضروري له أن يبحث، أنها ما هي الطبيعة الموجودة في المغناطيس الذي أوجبت حدوث هذه الظاهرة، ما ورائية هذه الظاهرة، أو بعبارة أخرى من خلق المغناطيس بهذه الكيفية. هذا مو شيء علمي وإنما شيء فلسفي. من خلق المغناطيس كذا اليوم، أو مثالنا المعروف المشهور، فإحنا نتعامل عندنا ملح مالح وعندنا طعام، لأجل أن يكتسب المالحية لابد أن يدبل ملح، هذا شغلنا. مالحية الطعام هم لابد أن نربطها بمالحية الملح، هذا في العلم. في الفلسفة عندنا شيء آخر، شنو؟ لما صار الملح مالح؟ من الذي أعطى المالحية إلى الملح؟ هذا مش علم. العلم عنده مفروض عنه ماذا؟ الملح مالح، يهم شنو؟ الملح وين يوضع يؤثر، ويصير الطعام مالح، وأين لا يوضع لا يؤثر. ظواهر كونية فيما بينها، لكن أكو قضية هي هو ما معني بها. شنو القضية ما معني بها؟ مالحية الملح، لأنه قضية عند بديهية. أما شنو أسبابها؟ مو يمنع. الفلسفة هي التي تلاحظ لما صار الملح مالح، مالحية الملح كيف تحققت في الملح. البحث عن العلل الطولية، بينما العلم يبحث عن العلل العرضية. لذا احنا لا يمكن لنا فرض التقاطع بين العلم والعقل والفلسفة. ليش؟ لأن موطن حديث العلم شيء وموطن حديث الفلسفة شيء آخر، فلا تنافي بين هذا وبين ذاك. مثلا احنا نجي لما نجي نقول هناك حركة خارجية، وهذه الحركة الخارجية عند الفيزياء أو عند العلم، هذه الحركة الخارجية تحتاج إلى من يولدها ويحدثها، وأما إبقاؤها فلا حاجة إليه. أما ما هو الدليل على أنه إيجاد الطرد المركزي؟ من الذي أوجده؟ فكرة الطرد المركزي في الذات وفي الجوهر وفي الحقيقة. يعني بعبارة أخرى، لو سلمنا الآن، بس اسمحوا لي، لو سلمنا أن كلا الفنين يعترفان بالحركة الجوهرية، شأن العلم شنو؟ يقول أنا أثبت وجود حركة جوهرية، وأجي أربط بين هذه الحركة الجوهرية والظواهر الأخرى في عالم الدنيا وعالم النشأة الدنيوية. أما من الذي أوجد الحركة الجوهرية؟ هل علة مجردة أم علة مادية؟ أنا بعد ما معني في الحديث عن العلل. هذا حديث من؟ حديث العلل، حديث الفلسفة. الفلسفة لازم تجي تقول الحركة الجوهرية، حيث أن الحركة للجوهر بما أنه حادثة بما أنه حادثة، وإن لم تكن الحركة للجوهر عرض. حتى تقول لي كل عرض يحتاج إلى ماذا؟ إلى علة تثبت هذا العرض لهذا الجوهر. لأنه إحنا شو نحتاج عادة؟ شو وقت نحتاج؟ عندنا شيء عرض مثلا العلمية لزيد عرض، فيحتاج إلى علة لإيجاد العلمية إلى زيد. أما زيدية زيد فمو عرض وإنما جوهر. الآن زيدية زيد من الذي خلقه؟ هذا مو شأني بحال.
هو الجوهر
لا سيد. شنو الجوهر؟
هو نفس الجوهر الذي وجد
زيدية زيد. الجوهر ما له معنى يوجد نفسه، هو فاقد للشيء، كيف يمكن أن يكون موجدا لنفسه؟
الجوهرية اللي أكبر تكون.
لا، احنا دي يصير خلط بين ذاتية الأشياء وبين علل الأشياء. زيدية زيد ذاتية له، هذا نعترف به، نعترف بأن زيدية زيد، ولا مجال لأن نقول قيام زيد الذي يحتاج إلى علة كذلك زيدية زيد يحتاج إلى علة. ونعترف لكم، العلم يقول نعترف لكم بزيدية زيد، هذا نعترف، لكن من الذي أوجد زيدية زيد؟ العلم يقول أنا ما لي علاقة من الذي أوجد زيدية زيد. ليش؟ أنا ظاهرة محققة خارجا أريد أستثمرها، غير أنا ما أبحث عن علل تلك الظاهرة. أنا ظاهرة خارجية، ليش تريد تجرني إلى بحث الماورائيات؟ الفلسفة حديث في الماورائيات، العلم حديث في داخل الطبيعة. لذا أصلا يقول أنا حديثي في الماورائيات حديث فضول، أنا ما معني به. أنا عندي ظاهرة زيدية زيدة، هاي ظاهرة تعترفوها؟ تعترفون لها؟ إذا تعترفون فثبت المفروض. وأقدر أفرق بين ظاهرية ظاهرتين، قائمية زيد وبين زيدية زيدة، وأسلم لك قائمية زيد تحتاج إلى ماذا؟ إلى شيء آخر، سمي معيد سمي علة سدري سمي أنا مو يمي هذا. بخلاف زيدية زيد أنا ما يحتاج إلى شيء خارجي. أما لذا راح أعبر تعبير ثالث، العلم عنده مساعة وسيعة من السكوت في الماورائيات، والعلم يجهل الماورائيات، وفرق بين الجهل وبين الإنكار. العلم يعترف بالجهل، لكنه ليس لازمية الجهل إنكار ذلك. لذا الذي يعاب أحيانا على من استثمر بعض الفلاسفة، أراد بعض الفلاسفة الوضعيين أراد أن يستثمر العلم في صالح شنو؟ في صالح الفلسفة. ايش قام يسوي؟ كل مساحة مسكوت عنها في دائرة العلم فهو شنو؟ فهو نفي الملازمة، سلب الملازمة.
أن يقال على لسان المرضي يقول لك أنا عندي معطيات خارجية وأنا أتعامل وجه المعطيات الخارجية المادية، أنت ليش تجر قدمي إلى ما وراء المادة؟ أنا ما يدور بالجهة.
جوابه إيه هو صحيح. نقول له أنت بما أنك عالم لو بما أنك فيلسوف وضعي، جاوبنا حتى مرة عالم نقول لك إيه ما نجرك، إحنا ما نريدك نجرك. ليش ما نجرك؟ لأنه أنت رجال فرضت نفسك مساحة وأطرت مساحتك، شنو الحركات العرضية الوجودية فيما بينها؟ يعني أنت بنيت على نفسك شنو؟ أنا لا أتحدث إلا في عالم الأطر المادية، أما ما ورائيات أنا ما أتحدث عنه، هذا علمي. لذا هذه النظرية العلمية تقدر تقول بكلمة لا إلى الماورائيات؟ ما تقدر تقول لا ولا تقدر تقول نعم. تقول أنا لا غير معنية بالماورائيات، هذا من العلم. وين الذي أجد يصير إرباك؟ استثمرت هذه النظريات العلمية من قبل بعض الفلاسفة الوضعيين، وفهم أن سكوت العلم يعني نفي ذلك الأمر، فقال الآن يعني واقع المطلب لما نسأل العلماء شنو رأيكم أكو الله لا ماكو الله؟ يقول لك احنا ما معنيين بهذا البحث، قضية مو يمنا، احنا مو مسؤولين عن هذا البحث. ليش؟ لأنه احنا بنينا على أن يكون حديثنا وين؟ في عالم الما، مو عالم الماورائيات، عالم الطبيعة، وليس لنا أدنى قدرة حديث في عالم الماورائيات. الفلسفة ما تقدر تتحدث في عالم الطبيعة، وإنما الفلسفة لابد أن يكون حديثها كلها حديث الماورائيات. لذا هذا الذي أعبر، ليس في البين أي تقاطع بين العلم وبين العقل، لا تقاطع، لأن حريم حديث هذا غير حريم ذلك. نعم، الذي جرى أن بعض الفلاسفة تطفل وأقحم نفسه في العلوم وأنطى نتائج علمية وهو ليس من شأنه، كما أن بعض أصحاب العلوم تطفل وتحدث بلغة الفلسفة والحال هو ليس معني بلغة الفلسفة، وإنما هذه جبة وتلك جبة أخرى، والحمد لله رب العالمين.